بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. مدارس آيات خلت من تلاوة، مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات. لآل رسول الله بالخيف من منى وبالركن والتعريف والجمرات، ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي السفنات. قفا يا نسأل الدار التي خف أهلها، متى عهدها بالصوم والصلوات؟ قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي. قبور بجنب النهر من أرض كربلاء، معرسهم فيها بشط فراتي. توفوا عطاشا يا بالفرات، فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخد، إذا للطمت الخد فاطم عنده، وأجريت دمع العين في الوجنات. أنا الوالدة والقلب لفان، ودور عزبني وياين ما كان. أولا يا على ابن المات عطشان، ولعبت عليه الخيل ميدان. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. هناك ملاحظات يجب أن نلتفت إليها أيها الأحبة. نحن نعيش في هذا الكون وعندنا رسالة ومسؤولية، لأن التركيبة التي وجدنا فيها وبها تدل على أننا مسؤولون، أصحاب رسالة، أصحاب مسؤولية. لكي نعرف الرسالة والمسؤولية ومن أين نأخذ هذه الرسالة، يجب أن ننتبه ونلتفت إلى القرآن الكريم. شوف القرآن الكريم يربينا تربية عندما نتجه إليه من خلال أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، لأنه لا يعرف القرآن إلا من خوطب به. إذا شرقنا وغربنا من غير أهل البيت لا يمكن أن نفهم القرآن، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. القرآن دائما يستعرض علينا هالظواهر في الطبيعة، القضايا المادية، القوانين، النظم اللي موجودة، السنن اللي موجودة في الكون، ويطالبنا أن نربط هذه السنن وهذه الظواهر بحياتنا اليومية. والسماء رفعها ووضع الميزان، ثم يقول مباشرة ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. إذا لاحظوا المسألة كيف أنا أعرضها عليكم أيها الأحبة. الإنسان وجوده ينقسم إلى قسمين، وجود مادي هذا الهندام البدن، وملحقات البدن وما يدور بفلكه، ووجود روحي معنوي أو روحاني هو الروح والعقل والنفس وما يدور بفلك. إذن هناك جانبان في الإنسان، جانب طبيعي مادي فيه الحواس فيه البدن، هذا الجانب له حاجات، والجانب الآخر الروحي العقلي الفطري القلبي النفسي أيضا له حاجات. من نافلة القول أننا نعلم وندرك أن حاجات البدن كلها مرتبطة في الأرض، لأن البدن مخلوق من الأرض، صحيح ولا مو صحيح؟ من قبضة من الطين، فكل شيء له علاقة ببدنك يأتي من الأرض، الملابس اللي لابسها، الأكل، الماء اللي تشربه، السرير اللي تنام عليه، كل القضايا التي تخص البدن مصدرها الأرض، وكل القضايا التي تخص العقل والروح والنفس مصدرها السماء. منتبهين؟ فإن تلاحظوا مليارات البشر اليوم الذين يعيشون في حدود أبدانهم وانقطعوا عن السماء، يمكن تطلق عليهم كلمة إنسان كما يريدها الله في القرآن الكريم. أظهر لكم ملاحظة أخرى، لاحظوها جيدا على نفس المنوال. أنا عندما ألاحظ حاجات بدني التي أحتاجها، أجد أن الله سبحانه وتعالى جعل لها نظاما دقيقا في هذا الكون. أنا أحتاج إلى الهواء، وبعد الهواء مباشرة أحتاج إلى الماء، حسب الأولويات، حسب الأولويات أحتاج إلى الهواء، بعد الهواء أحتاج إلى الماء، بعد الماء أحتاج إلى الطعام الغذاء، بعد الطعام أحتاج إلى اللباس، بعد اللباس أحتاج إلى السكن، بعد السكن أحتاج إلى الحلي والحلل، حسب الأولويات. ممكن واحد يعيش من دون حلي وحلل لكن يحتاج إلى سكن، ممكن واحد يعيش من دون سكن لكن يحتاج إلى لباس، تأملوا التعبير، ممكن واحد في غابات أفريقيا يعيش من دون لباس لكن يحتاج إلى طعام، ممكن واحد يصبر عن الطعام أيام لكن ما يصبر عن الماء يوم، ممكن واحد يصبر عن الماء يوم لكن ما يصبر عن الهواء لحظة. إذا لاحظوا سلم الأولويات، فحاجات البدن جعلها الله سبحانه وتعالى في منتهى النظام والدقة، الهواء، الماء، الطعام، اللباس، السكن، الحلي والفلل. طيب هذه كلها حاجات بدن، والبدن مادة فيه حواس محسوس يعني. طيب الآن لاحظوا، قبلنا أن نأتي إلى حاجات الروح، شوفوا المسألة وين. الهواء الذي تأخذه، لاحظ مصادر الهواء كلها ما فيها خطأ، نسبة الهواء كذا ما فيها خطأ. الماء كذلك ودورة المياه، الماء بالطبيعة والشمس تشرق على البحار وكيف الله سبحانه وتعالى ينشئ السحاب الثقال وكيف ينزل المطر وينزل من السماء الماء، أيضا نظام دقيق ما فيه. تمام. الغذاء الذي نأكله أيضا، هذه شجرة مصدره الشجر، والشجرة لا تخطئ، ما فيها خطأ، فلما نجد الشجرة نجدها ما تخطئ. كذلك اللباس، كذلك السكن، من مصادر غذاء البدن، من مصادر ما فيها خطأ. شجرة ما تخطئ، شجرة القمح ما تخطئ تعطيك قمح، شجرة التفاح ما تخطئ تعطيك تفاح. طيب الآن لاحظوا، إذا كان البدن هذا البدن، وإحنا عندنا الروح أعظم من البدن، والإنسان بعقله وروحه ونفسه، إذا كان الروح تحتاج إلى غذاء والعقل يحتاج إلى غذاء والنفس تحتاج إلى غذاء، وهذه غذائها كلها من السماء، فإذا كان غذاء البدن جعله الله بهذه الدقة من العمق والعصمة، إذا يصح مجازا أقول أن الشجرة معصومة مجازا وليس حقيقة، لأن العصمة لا تطلق إلا على مخلوق له القدرة على المعصية ولكن لا يعصي الله. فإذا كان رب العالمين يقدم غذاء لبدنك من مصادر لا تخطئ معصومة، فكيف تأخذ غذاء لعقلك من مصادر غارقة بالذنوب والمعاصي؟ كيف نأخذ غذاء لأرواحنا من مصادر كلها ذنوب ومعاصي؟ يعني هاي قضية واضحة جدا كل إنسان يلتفت إليها. يا جماعة، أنا بدني يحتاج غذاء، فجعل الله غذاء بدني من شجرة لا تخطئ، عقلي أيضا يحتاج إلى غذاء، فكيف أخذ غذاء عقلي من إنسان عاصي كافر؟ كيف أخذ غذاء روحي من إنسان لا يعبد الله سبحانه وتعالى؟ إذا لابد أن يكون مصدر غذاء الروح من إنسان معصوم، ما دام البدن غذاء من مخلوقات وأشجار ما تخطئ، والشجر والنجم والشجر يسجدان، صح ولا مو صحيح؟ كلها ما تخطئ. فكيف العالم اليوم يتجه إلى أناس لا يعرفون الله ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ويأخذون منهم غذاء أرواحهم ونفوسهم وعقولهم؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه، في إشارة أيضا من الإمام أبي جعفر الباقر سلام الله عليه والإمام أبي عبد الله الصادق، يقولان فلينظر الإنسان إلى طعامه، أي فلينظر إلى علمه الذي يأخذه عمن يأخذه. فما دام بدني يحتاج إلى شجرة ما تخطئ، عقلي يحتاج إلى إمام لا يخطئ، وروحي تحتاج أو يحتاج إلى إمام لا يخطئ، ونفسي وقلبي كذلك. من هنا تبدأ كرامة الإنسان وهوان الإنسان. شوف شلون، بعد كم يوم راح يجينا شهر رمضان، صح ولا مو صحيح؟ شوف التعبير في شهر رمضان، أنا أرجوك أنك تتفاعل، يعني عملية تفعيل شوية هالشكل مع هذا الفكر الإسلامي اللي من أهل البيت أنا أنقله لكم، أنا ناقل لكم، أنقل ليس أكثر من نقل. شوف المسألة وين، في شهر رمضان آخر جمعة من شعبان من هذا الشهر، رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبة، والخطبة أنتم تسمعونها دائما، لكن يجب أن نتأمل في الخطبة هذه، كل كلمة عند أهل البيت جامعة إسلامية، بحر والله، بحر من العلم كل كلمة. وقلت لكم دائما، إذا كان القرآن وهو كتاب الله الصامت معرفته تقتضي منك أن تكون على تقوى وتدبر وورع، فكيف بكتاب الله الناطق وهو الإمام، وهو الإمام سلام الله عليه، يقول أنا كتاب الله الناطق، كما حديث الثقلين، يعني هم في منزلة واحدة، هذا كتاب الله الصامت وأنا كتاب الله الناطق، يقول أمير المؤمنين. وقلت لكم هذا المعنى. ألا لاحظوا المسألة وين، رسول الله يقول أيها الناس إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالخير والبركة والرحمة والمغفرة، هو شهر عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. ما يخص البحث، قال هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. الآية تقول ولقد كرمنا بني آدم وجعلتم فيه من أهل كرامته. نريد أن نعرف من هو المكرم، أي إنسان الله كرمه، لأن الآية نفسها التي قالت لقد كرمنا بني آدم قالت ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. إذن ليس كل الناس كرماء وإلهم تكريم، إنما تكريم الإنسان بإمامه وبولايته للإمام صلوات الله وسلامه عليه، لأنه قال يوم بعد الآية مباشرة ولقد كرمنا بني آدم، قال يوم ندعو كل أناس بإمامهم. إذن التكريم أن يكون لك إمام، فإذا ما عندك إمام فأين هي الكرامة؟ يقول من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. لاحظوا السياق القرآني. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذه العبارة، يقول هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. من أهل كرامته، فمن أهل كرامته كيف؟ ما هو اللون التكريم؟ أنت ضيف عند رب العالمين. أول كلمة بدأها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أنفاسكم فيه تسبيح. النفس يتحول إلى تسبيح، يعني في أول ليلة من رمضان عندما يلوح هلال شهر رمضان بالأفق، هذا النفس اللي تتنفسه يتحول إلى تسبيح. الله يسجله تسبيح لك، يقول جعلتم فيه من أهل كرامته. وتأمل التعبير يوم ندعو كل أناس بإمامهم، عندما يكون لك إمام تكون موضع تكريم عند رب العالمين. فإذا قال الله سبحانه وتعالى أنفاسكم فيه تسبيح وأنت من أهل كرامة الله والله جواد كريم، معناه يجب أن يعطيك هذا الوجوب الأخلاقي، يجب أن يعطيك رب العالمين أرقى درجات التسبيح عنده. وأرقى درجات التسبيح عند الله بإجماع كلمة أهل البيت هو تسبيح الزهراء سلام الله عليها، تسبيح فاطمة الزهراء الذي يقول عنه الإمام الصادق سلام الله عليه كنا نعلم أولادنا وبناتنا نعلمهم تسبيح الزهراء، اللي يبدأ بأربعة وثلاثين تكبيرة وثلاثة وثلاثين تحميدة وثلاثة وثلاثين تسبيحة، فما يبدأ بالحمد لله، يبدأ بالله أكبر وينتهي بسبحان الله، يعني أوله الله وآخره الله، يبدأ بالله وينتهي بالله، مثل الأذان عندما يؤذن المؤذن أول كلمة الله في الأذان وآخر كلمة الله في الأذان. تأملوا التعبير، تسبيح الزهراء يمكن واحد ما يعرف قيمته وقدره، يطلع السبحة على الشكل ويسبح، يسبح على السرعة ما شكرا سبحان الله سبحان الله وبسرعة يخلصها، يعني تشوف نصف دقيقة أحيانا ربع دقيقة، ربع دقيقة يعني 15 ثانية تسبيح الزهراء يخلص من جسمه. وقسم ما يحكي بس شكل يفر السبحة بإيده شكل ويقول خلص تسبيح الزهراء فالحمد لله رب العالمين. الآن لاحظوا المسألة شنو، في نقطة مهمة كثير أيها الأهل. الإمام الصادق سلام الله عليه لما يبين قيمة تسبيح الزهراء يقول هذا الحديث، يقول إن تسبيح فاطمة عندي أفضل من صلاة 1000 ركعة تطوعا، وهذا الحديث في الكافي موجود. يعني الإمام الصادق يقول إذا أنا أخير بأن أصلي 1000 ركعة تطوعا، يعني مش واجبة، لأن الصلاة الواجبة ما فيها 1000 ركعة، بين أصلي 1000 ركعة تطوعا وبين أسبح تسبيح الزهراء، لا أنا أسبح تسبيح الزهراء، لأن قيمة تسبيح الزهراء أكثر من قيمة 1000 ركعة. فقط انتبه لهذه المعادلة يا حبيبي، إذا كان تسبيح الزهراء كل سبحان الله واحدة فيه الآن هكذا، تسبيح الزهراء هذا العظيم قيمته أفضل من صلاة 1000 ركعة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنفاسكم فيه تسبيح، يعني كل نفس عندك هو تسبيح فاطمة يكون في شهر رمضان. فمعناه كل نفس عند الله أفضل من 1000 ركعة تصليها تطوعا. بمجرد أن يلوح هلال شهر رمضان في الأفق أنفاسك تتحول إلى تسبيح الزهراء. وهذا الثراء العظيم وهذا العطاء العظيم من يلتفت إليه؟ كل الناس يحضرون شهر رمضان، وكل الناس يشاهدون الشهر، وكل الناس يصومون الشهر، لكن المكرم صاحب التكريم في شهر رمضان هو الذي له إمام يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه. علاقة الناس مع الإمام سلام الله عليه كعلاقة الأرض مع المطر، هذه الأرض تستقبل المطر، فقسم فيها طيبة تأخذ المطر وتتحول إلى عطاء، إلى عطاء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وقسم أرض سبخة خبيثة، فالماء يؤثر فيها؟ ما يؤثر فيها، ما تعطي إلا الحنظل والشوك والتراب، ما تعطي شيء آخر. هذا المعنى الدقيق أيها الأحبة لعلاقتنا بالإمام صاحب العصر والزمان. أرواحنا له الفداء، شوف، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل إمام يدعى بقرنه، القرن اللي عايش فيه، يعني ما نقول القرن 14 وكذا، أو بقومه، هكذا رسول الله بقرنه وقومه، وعلي بقرنه وقومه، والإمام الحسن بقرنه وقومه، والإمام الحسين إلى صاحب العصر والزمان. فعندك إمام صلوات الله وسلامه عليه، والعلاقتنا مع الإمام ليست علاقة سطحية، وإنما علاقة جذرية، علاقة فيها عرض لأعمالنا في كل يوم على الإمام سلام الله عليه. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، والمؤمنون هم الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الإمام الصادق دخل عليه محمد بن مسلم الطحان، فالإمام قال له يا محمد لقد سرني أو سرتني صلتك ابن عمك الناصبي. عند ابن عم ناصبي يعني ينصب العداء لأهل البيت، نواصب هم الخوارج وغيرهم اللي ينصبون العداء لأهل البيت والعياذ بالله، تشوف وجوههم مغبرة عليها ظلمة، الوجه عليها ظلمة مثل وجه عبد الرحمن بن ملجم المرادي، هذا الوجه دائما تلاحظه موجود أينما تتجه في شرق الأرض وغربها، هناك من الخوارج موجودين إلى اليوم، إلى هذه اللحظة موجودين. هؤلاء والعياذ بالله عندهم حقد وبغض لأهل البيت، فهذا البغض اللي موجود في قلوبهم لأهل البيت يتحول إلى ظلمة في الوجه، حتى تشوفه يتوجه يصلي كذا، بس سبحان الله. ما أقصد يعني وجه أسمر أو أسود، الظلمة غير شكل، غير هذه، يعني ممكن وجهه أبيض وكأنه مولود في السويد، بس هذا الظلمة تطلع، الظلمة تصير في الوجه هي من القلب، واحد يحسها، كل إنسان يشوفها سبحان الله. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، العين تئن من الحرارة، يسموها آنية، ملتفت كيف؟ عاملة ناصبة يعمل لكنه ناصب لأهل البيت، فما قيمة العمل؟ ما عنده إمام يتجه إليه ويأخذه. هذا أمير المؤمنين سلام الله عليه لما طلع خرج من الكوفة يريد أن يذهب إلى منطقة ذي قار أو منطقة ثانية ومعه أصحابه، وقال هناك نصلي صلاة الجمعة، فتأخر بعض الخوارج منهم عمرو بن حريث ومعه جماعة، تأخروا وساروا يوم الأربعاء بالطريق، جلسوا يقصفون ويأكلون ويشربون، ونظروا إلى ضب خرج من حفرته فقبضه عمرو بن حريث، والتفت إلى أصحابه السبعة وهو ثامنهم وقال لهم هذا أمير المؤمنين، هذا الضب أمير المؤمنين إمامكم، تعالوا تعالوا نبايعه. فمدوا أيديهم على يد الضب وبايعوه وسموه أمير المؤمنين، بايعوه ثمانية ويضحكون. بعد ذلك جاءوا إلى منطقة ذي قار أو المنطقة الأخرى اللي الإمام رايح لها بأبي هوم، الآن ما استحضر الاسم بس على فكري أنها ذي قار لأنه خرج من الكوفة إلى ذي قار. فالإمام يوم الجمعة في المسجد يخطب وإذا يصلون هؤلاء الثمانية وعمر بن حريث معاهم، هذا زعيمهم. فالإمام سلام الله عليه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 1000 باب من العلم، يفتح لي من كل باب 1000 باب ولكل باب 1000 مفتاح، وإني سمعت الله عز وجل يقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم. سمعت يعني قرأت، فإذا قرأ القرآن فاستمعوا، يعني هذا معنى كلام الإمام سلام الله عليه. وإني سمعت الله عز وجل يقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم، وإني أقسم بالله أنه ليحشر يوم القيامة 8 أشخاص 8 نفر وإمامهم ضب. عمرو بن حريث وقع على الباب وما في محد، صار واحد يلتفت للثاني قال له شلون كيف عرف علي بن أبي طالب، إحنا بالصحراء لا خبرنا أحد ولم نفترق عن بعضنا، فأمير المؤمنين يرانا ويشوفنا. فوقعوا على الباب، الإمام قال هذا إمامهم ضب لأنهم بايعوه يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فلاحظ الهبوط النفسي أو الانحدار الخلقي والعياذ بالله، بينما واحد يشوف إمام عند إمام فيرتفع معه يرفع رأسه هكذا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. الإمام العسكري سلام الله عليه، الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، يبعث رسالة إلى إسحاق بن إسماعيل النيسابوري أو النيشابوري، يبعث له رسالة. ونيسابور كانت مدينة كبيرة مثل نجف، كربلاء، مثل قم، الآن محيت من الوجود، ما إلها وجود، كان فيها 10000 من العلماء، هذه نيسابور. فهناك رجل اسمه إسحاق بن إسماعيل، هذا من شيعة أهل البيت. الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه بعث رسالة لهذا الرجل، اقرأوا هذه الرسالة، موجودة في كتاب تحف العقول وموجودة في الكتب الأربعة، موجودة في البحار، بس في كتاب تحف العقول اقرأوها، اللي كيف يبدأ فيها الإمام. وأنا أشير للشباب أن يتأملوا كلمات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. الإمام يبدأ الرسالة بهذه الكلمة، بسم الله الرحمن الرحيم، يبدأ الرسالة بهذه الكلمة: سترنا الله وإياك بستره. لأنه يهيئ الإمام العسكري، يهيئ الأمة للتعامل مع إمام غائب مستور عنهم. فالكلمة نفسها لاحظوها: سترنا الله وإياك بستره وتولاك بجميع أمرك. بعدين يقول له الإمام سلام الله عليه، يقول له إن الله تبارك وتعالى يتحدث عن الكافر الضال المتحير، يقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم، إلى أن يقول ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. وقد قال ذلك الكافر، قال ربي لما حشرتني أعمى. الآن هذه الآية في الإسراء، وذيك الآية الأخرى في طه، في سورة طه، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الإمام يقول لإسحاق بن إسماعيل، يقول يا إسحاق وأي آية أعظم وأكبر من حجة الله على خلقه وأمينه في أرضه؟ ما توجد آية لله أكبر من الإمام، لأن النبي هو أكبر آية لله، فبعد النبي لا توجد آية أعظم من الإمام. عما يتساءلون عن النبأ العظيم، الإمام أمير المؤمنين يقول أنا والله النبأ العظيم وما أعرف أن لله آية أعظم مني ولا أكبر مني. هذا شيء طبيعي. الآن بعض الناس إذا تقول له الإمام سلام الله عليه الإمام الحسين الله خلق نور الحسين وخلق منه اللوح والقلم مثلا، أو أن الله خلق العرش من نور النبي، أو خلق الكرسي من نور الإمام الحسن، أو خلق الجنة والنار، ممكن واحد يستغرب من هذا الكلام، يقول هذا في نوع من المبالغة، لكن ما في مبالغة، لأن الإمام هو أعظم وأكبر آية، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، هذه في رحلة الإسراء والمعراج، كلكم تقرؤون هذا الشيء. في البيت المقدس في المسجد الأقصى صلى بالأنبياء يقول لنريه من آياتنا، فهؤلاء آيات الله، لكن الآيات الكبرى في المعراج، ثم جنى فتجلى فكان قاب قوسين أو أدنى، هناك يقول لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فالرسول يقول رأيت أهل بيتي، رأيت عليا وفاطمة والحسن والحسين إلى الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه، رآهم سلام الله عليه، يعني ما رأى أشباحهم أو أشباحا لهم أو صورهم، لأن الله يقول لقد رأى من آيات ربه الكبرى، غلط، رآهم على حقيقتهم، وهذا نص في القرآن الكريم. فلذلك عندما نأتي إلى صاحب العصر والزمان أيها الأحبة، وهذه أيام الإمام، وهذا المجلس من سن سنة حسنة، لأنه ما كان متبعا يكون مجلس بهالأيام عشرة أيام، بس هذه أيام الإمام المهدي، ولادة الإمام سلام الله عليه، فعشرة ليالي إن شاء الله تستمر وتتحول في كل المجالس. الآن في كثير من الحسينيات مشتركة ولله الحمد بهذه المناسبة العظيمة، وكل سنة إن شاء الله هذه ستتكرر، والسنوات القادمة إن شاء الله الوضع يهدأ في العراق، ونذهب إلى كربلاء، إلى الحسين، إلى النجف الأشرف عند أمير المؤمنين، ندخل مسجد الكوفة هذا المسجد العظيم، نروح إلى مسجد السهلة، نذهب إلى الكاظمية نزور الإمام موسى بن جعفر، الإمام الجواد، الروح إلى سامراء إن شاء الله تعالى، لأن الله أكبر وأعظم مما يريد هؤلاء الذين يعملون مشكلات الآن إن شاء الله. نحن حقيقة متفائلون، والأيام القادمة كلها تبشر بخير، صدقوني كلها تبشر بخير هالأيام القادمة، وراح تشاهدوها بأم أعينكم. احنا الله سبحانه وتعالى وفقنا رحلة، وكثير منكم ذهب، يعني أنا أصور أغلب الجمع اللي موجودين علماء وسادة وأشراف وطلاب وشخصيات، كلكم ذهبتم إلى الحسين سلام الله عليه، وزرتم خصوصا زيارة الأربعين الأولى بعد سقوط الطاغية، لاحظ شلون هؤلاء الظلم والأثم والفجرة كانوا مشغولين بالتخطيط، دايخين بعد ما راسمين الخطة للضرب وللكذا، فكان هناك مجال مثل بين سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية، صارت فرصة للإمام الصادق سلام الله عليه. وإذا تشوف 14 مليون، وإذا ما في مبالغة والله، لأن كربلاء تختلف عن مدن الأرض كلها أنها المدينة الوحيدة في الأرض التي لا تضيق بزوارها ولا تضيق بمن يقصدها، فأقل تقدير 10 ملايين اللي حضروا بزيارة الأربعين، وأنتم رأيتم مواكب العزاء والناس، ولا أحد ما شك أحدا منهم شوكة أبدا، لأن هؤلاء اللي يعبثون بالظلام كانوا يعني هكذا مأخوذين بوقوع النظام بإسقاط النظام ومشغولين بالتخطيط، شافوا زيارة الأربعين في كربلاء وملايين الناس، وبعدها بأيام ملايين الناس عند أمير المؤمنين في النجف الأشرف، الله أكبر، ومن نام لا ينام عنه، قالوا ها اصبرونا هذه نخلي لكم إياها، لا ما نسمح لكم فيها، هذا التاريخ حبيبي، متوكل العباسي واضع المسالح بالطريق، الزائر اللي يروح للإمام الحسين تقطع يده، الزائر اللي يذهب للحسين يقتل يطلب، وقبلها وبعدها بعد ذلك تنازل تنازل تنازل، صار يأخذ 4000 دينار، صار يأخذ 1000 دينار 2000 دينار من الزائر للضريبة، هاي ضريبة حتى الناس ما يرحون لزيارة الحسين. وإذا رأينا السنة بزيارة الأربعين، شفتوا زيارة الحسين السنة بالأربعين؟ يعني ليلة الأربعين الرصاص يلعلع بين حرم الحسين والعباس، لأنه اللعناء الخبثاء خططوا من نام لا ينام عنه. لذلك مسؤولية علينا جميعا أن نكون واعين، لأن هذا العصر وهذا الوقت يحتاج إلى وعي أكثر، إلى إدراك أكثر. لازم واحد يسأل، يفسر، يفكر، يتأمل. كربلاء هكذا، كربلاء تحتاج إلى عطاء، تحتاج إلى تضحيات لحفظها. النجف كذلك، الكوفة كذلك، مسجد الكوفة، هذا مسجد الكوفة مسجد الإمام صلوات الله وسلامه عليه، مسجد السهلة مسجد الإمام الحجة روحي له الفداء، له مسجد بالكوفة، يبني مسجدا بالكوفة له 1000 باب، 1000 باب المسجد الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان 1000 باب، إذا بين باب وباب أقل تقدير 10 أمتار، تصوروا كم متر يطلع؟ يعني 10,000 متر، هذه مساحة الجدار والعرض والعمق للمسجد. فأي مسجد هذا أكبر منه؟ لأن الكرة الأرضية المؤمنين في شرق الأرض وغربها يحضرون هناك عند الإمام سلام الله عليه، يحضرون. وبعض الناس يتصور أن الإمام لما يخرج يقول لك هذا الإمام، يقولون عنه مثل واحد يعني يريد أن يسفك الدماء ويقتل ويدمر. لا يا حبيبي، لاحظ المسألة، لاحظ المسألة. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها شيء خير. لاحظوا، الإمام يعطي مجال للكفار، للمشركين، لعبدة الأوثان، لعبدة الأصنام، لحملة الصليب، يعطيهم مجال أن يأتوا إلى الحق. هذه الحقيقة الخطرة المخيفة، لاحظوها. لأن عيسى لما يكون عيسى بن مريم مع الإمام ويصلي خلف الإمام، وهاي الروايات في البخاري موجودة، لكن ما نسمحها على المنابر، ما حد يحكي هاي روايات الإمام المهدي، ما تقرأ على المنبر. روايات الإمام الحسن والحسين في البخاري وفي مسلم، وأبواب موجودة، مناقب الحسن والحسين، ما في داعي. أنا ما أذكر لا البخاري ولا مسلم، تركت بعد، غيرت رأيي. اللي يجي للحق يجي من خلال أهل البيت، ما يحتاج تقول الحسن والحسين في البخاري. حسن والحسين في قلبك، إذا الحسن والحسين ما موجودين في قلبك فلا خير في هذا الإيمان أبدا. ما يحتاج أني أقرأ الإمام الحسين في البخاري أو أقرأ الإمام الحسين في الطبري وابن الأثير، لا، أقرأ الحسين في قلبك. إن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. حسين بقلبك موجود، ولا تعال يا حبيبي الحسين موجود بالبخاري، لا لا والله بعد القضايا هذه يمينا أسفتني فيها بمشيئة الله ما راح أذكرها أبدا من اليوم فصاعدا. كيف الآن أكثر من 50 سنة على هذا المنبر، من عمرنا 5 سنوات إلى اليوم، لاحظ، ونذكر المصادر هذه. فكم واحد الله هدى وإجل الطريق. الإمام لما يخرج، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، الإمام يقبل من المشرك والكافر أن يجي للحق، لكن ما يقبل من المخالف أن يأتي، لأنك أنت شايف الطريق أمامك. تنتظر، تنتظر لما تطلع الشمس من المغرب يعني؟ تنتظر الصيحة؟ هاي الخمس علامات، هذه العلامات الخمس التي تظهر، وكل العلامات الخمسة تظهر في يوم واحد، في يوم واحد الرايات كلها تطلع في يوم واحد، ويأتي الكلام عليها. راية السفياني، وراية الدجال، وراية الخراساني، وراية اليماني، 4 رايات في يوم واحد وفي ساحة واحدة تنطلق. بعدين الصيحة، جبرائيل ينادي بين السماء والأرض، وبعد صيحة جبرائيل أبو مرة، تعرف منه أبو مرة؟ ينتظرهم الشيطان. ايضا راح يصرخ الشيطان يصيح. حتى هنا تلاحظ المؤمن الثابت على الايمان يلتزم بايمانه. لا هذه صيحة جبرائيل خلص، هذه الصيحة الصحيحة. واللي مهزوز ايمانه يركض ورا صيحة الشيطان، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. الامام الصادق سلام الله عليه يقول اللي يقرأ عشر ايات عشر آيات الأولى من سورة الكهف يوم الجمعة يأمن أنه ما ينساق وراء صيحة الشيطان إذا ظهر الإمام سلام الله عليه. وهذه القلوب الطيبة الطاهرة، طلوع الشمس من المغرب. الآن بعض علماء يتحدثون علماء الفلك وكذا، أنا ما له علاقة فيهم، هذه قضايا إعجازية وأسرار. الآن يقول لك كيف أن الكرة الأرضية القطب المنجمد راح يذوب الجليد والماء، والآن بدأت الفيضانات، يعني أنت شايفيها، لأنه تكثر الفيضانات والسيول وتنهدم السدود وتكثر الحرائق في الأرض، وين ما تروح حرائق وانفجارات، هذه موجودة أيضا. بس هذه كلها أنا أترك، هناك قضايا أسرار إلى الآن ما ظهرت. الإمام لما يطلع ما يستعمل هاي الأسلحة. سمعت واحد من الناس يقول الإمام الحجة إذا ظهر يطور هذه الأسلحة. أي كلام من هذا؟ الإمام يطور هذه الأسلحة؟ الإمام سلام الله عليه عنده السلاح، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. هذا العلم عند أهل البيت، العلم 27 حرف يقول الإمام الصادق سلام الله عليه، كل العلم الذي رأته البشرية من كل الأنبياء وكل الأئمة حرفان اثنان فقط، و25 حرف عند الإمام الحجة سلام الله عليه. ملتفتين ولا ما ملتفتين؟ ولذلك كل العالم ينتظر الإمام سلام الله عليه يعني. فإذا ظهر بأبي وأمي ويطلع بين الركن والمقام وبين الصفا والمروة، في أثناء السعي بين الصفا والمروة أصحابه يجتمعون، ينطلق من الكوفة من كربلاء، بعد ذلك يأتي إلى الحاج إلى الحجاز، في أثناء السعي بين الصفا والمروة يجتمع عدد أصحابه 313، هؤلاء المفتقدون من فرشهم بالليل. أقرأوا عنهم، هو نايم بفراشه والغرفة مقفلة وزوجته عنده نايمة، تفتح زوجته عينها صباحا تشوف الغرفة مقفولة من الداخل وزوجها ما موجود. وين هؤلاء؟ كلهم راحوا للإمام، المفتقدون من أفرشتهم. هؤلاء يجتمعون مثل القزح مثل السحاب. الإمام يستعمل طاقات أيها الأحبة في الكون إلى الآن ما مستعمله. مثلا في الأخبار الإمام المهدي سلام الله عليه يقابل جيشا فيشير بيده إلى سحابة أن تمطر هذا الجيش فتمطره نارا فتفني، يفني الجيش كله في لحظات. يعني لاحظوا هذه قضايا أسرار، يعني هناك سلاح عند الإمام ما ممكن معرفته، احنا ما نعرفه، وإلا أصحاب الإمام يخرج الواحد منهم بالسيف بيده سيف، لكن الإمام الباقر يقول وإن السيف بيد أصحاب الإمام المهدي لو وجه إلى جبل لقده نصفين، فأي سيفنا؟ سيف واحد يقد الجبل نصفين. تأملوا، إذا ليست مسألة سلاح تقليدي أو سلاح معروف، القضية عميقة جدا بمقدار ما يوجد عمق في معرفتنا للإمام سلام الله عليه، نفس الشيء في معرفتنا للأسلحة التي يستعملها الإمام. وإلا من كان يتصور أن موسى بن عمران راح يقابل فرعون بسلاح لم يتصوره فرعون نفسه؟ فرعون عنده جيش وجنود وسيوف ورماح وحراب، وموسى ما عنده هذا الجيش، جيش صغير عنده،
لكن واحد كان يتصور أن موسى سيضرب فرعون ما يضربه بالسيف ولا يضربه بالعصا ولا يضربه بالحجر ولا يضربه بالجنود، إنما يضربه بالبحر. من يصدق هذا؟ الآن واحد يجيك يقول لك اسمع، هذا موسى سوف يستعمل البحر سلاحا، البحر يضرب به فرعون، تستغرب أنت لأنه هذا ما خاضع لدلائل معينة ولا بالفعل ضرب فرعون بالبحر، ضرب فرعون بالبحر. كذلك إذا ظهر الإمام روحي له الفداء، وسيظهر إن شاء الله، والمؤمنين خصوصا في عصر الغيبة يا حبيبي، مو الغيبة، الغيبة حرام يعني واحد يحكي على الثاني، الغيبة بفتح الغين وليس بكسرها، بكسر الغين غيبة صارت حرام، لكن الغيبة يعني غيبة الإمام روحي له الفداء، الإمام الغائب في غيبته. النائب الرابع لما كتب له الإمام رسالة وقال له هيئ نفسك خلال 6 أيام أنت ترتحل إلى الرفيق الأعلى ولا تعين من بعدك من يكون نائبا لنا. هاي النواب الأربعة بالغيبة الصغرى، الآن بدأت الغيبة الكبرى. الإمام يقول له ومن يدعي المشاهدة من شيعتي فكذبوه. المشاهدة غير الرؤية. بعض الناس إذا يسمع سيد حيدر الحلي قرأ قصيدة العينية للإمام الحجة يقول هذا الكلام مو صحيح لأن الرؤية حرام. الإمام يقول من ادعى الرؤية، الإمام ما قال من ادعى الرؤية، قال من ادعى المشاهدة. وفرق بين الرؤية والمشاهدة، أنا أقول لكم الفرق في لحظة واحدة تأملوها. المشاهدة من الشهود من الحضور، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. من شهد الشهر ما يقصد من رأى الهلال، يعني إذا أنت مسافر ورأيت الهلال بعينك لا يقال لك أنك شهدت الشهر. ملتفت شو؟ إذا أنت مسافر في سفر ورأيت الهلال هل يقال لك أنك شهدت الشهر؟ ما يقال لك شهدت الشهر، لأن المشاهدة غير الرؤية. أنت رأيت الهلال وأنت مسافر وما عليك صيام، فإذا ما ينطبق عليك. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. من شهد منكم الشهر يعني من كان حاضرا في وطنه في بيته حضور مع رمضان، هذا شهود، هاي مشاهدة. الإمام يرفض المشاهدة، أن واحد يحضر مع الإمام ويعرف أنه هذا الإمام ويجلس معاه ويأخذ منه كلام ويعطي كلام، هذا المرفوض. أما رؤية الإمام ما مرفوضة، تشوف الإمام، حتى استثناء موجود أحيانا، تشاهد الإمام تراه بعينك وتعرف الإمام للحظات إذا كان القضية فيها ضرورة، مثل قضية صاحب الرمانة في البحرين. وأنا ذهبت لزيارة قبره، هذا العالم الجليل اللي الإمام سلام الله عليه جاءه وبين له التزييف والافتعال والاختلاط بقوالب ضربت على شجرة فيها رمان وطبعت عليها أسماء وكذا، والقصة معروفة عندكم. إذن المشاهدة مرفوضة، ومستحيل أنك تعيش مع الإمام وأنت تعرف أن هذا الإمام في عصر الغيبة. لكن الرؤية لا، الرؤية أنت يمكن تشوف الإمام. شيخ عبد الزهر الكعبي الله يرحمه نقل لي، هو نفسه يقول أنا جالس في صحن الإمام الحسين في الصباح قبل طلوع الشمس، كان يوم جمعة، فرأيت سيد جليل جاءني هالشكل نوراني، وقف علي وقال يا شيخ عبد الزهراء اسمعني قصيدة ابن العرندس طوايا نظامي في الزمان لها نشر. يقول أنا قمت وقرأت هالقصيدة إلى أن وصلت أيقتل ظمآنا حسين بكربلة. يقول وإذا أسمع السيد ارتفع بكاؤه وارتفع صوته وقال يا أيقتل، هو يقول صاح، السيد كان يرفع صوته وينادي أيقتلوا أيقتلوا. بعد ذلك لحظة واحدة ما رأيته، فعلمت أن هذا أمر خاص لصاحب العصر والزمان. فالرؤية هكذا موجودة. هذا دار السلام للشيخ النوري، اقرؤوه ولاحظوا كيف يذكر أنه ناس كثيرون تشرفوا بلقاء الإمام، لكن مو مشاهدة، شافوا تكلموا معه بعدين عرفوا أنه الإمام. وإلا قوله تبارك وتعالى وليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، بالنسبة لمناسك الحج أقرأوا التفسير الصحيح عن أهل البيت ليقضوا تفثهم، تفسيره صح أنه المناسك الحج والنظافة وكذا، لكن يقضوا تفثهم لقاء الإمام. فإذا كان الإمام ما يرى أبدا، هذه الآية كيف أنت تطبقها؟ ولذلك الإمام يحضر الموسم دائما، هذا الموسم يوم عرفة اللي يبدأ عند الزوال، بعكس وبخلاف موقف المزدلفة المشعر الحرام الذي يبدأ عند الفجر، لأنه هنا يا حبيبي احتراما للإمام الموقف يبدأ عند الزوال ما يبدأ صباحا. لماذا؟ لأن يوم عرفة في الصباح الإمام يكون عند الحسين عند جده عند الإمام الحسين، يزور كربلاء، بعد ذلك يحضر الموقف. فإذا حضر إنما يقام الموقف بوجود الحجة صلوات الله وسلامه عليه، بينما في المزدلفة الإمام موجود روحي له الفداء فجرا. فكثير من الناس يشاهدوا هذا سيد حيدر الحلية صاحب الحوليات، حولية هاي حولية كل سنة يقول قصيدة، وهاي عينية ولم يعرف بها أحد، يأتي إلى كربلاء يوم العاشر وهناك يقرأها، تخلف تأخر عن الركب وإذا سيد جليل يستقبله بعد أن انتهى سيد حيدر من وضوئه وكذا، وركب جواده وواصل المسير خلف الركب، يقول السيد استقبله، قال يا سيد حيدر أسمعني قصيدتك العينية. يقول أنا بدأت أقرأ وما أعرف، لكن هذا السيد ماسك زمام الفرس بيده ويسمعني وأني على الفرس، لو أدري الإمام كنت أنزل، لا أنا على جوادي على صهوة الجواد، وأقول له الله يا حامي الشريعة، أشير بإيدي إلها الله يا حامي الشريعة، هنيئا لك يا سيد حيدر. أي والله ما تتصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة، كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة. الآن ما أدري الإمام طلب أو أمر، الإمام ما يطلب يأمر، أمر سيد حيدر أن يقرأ للقصيدة بطور، لأن أهل البيت دائما هكذا يقول أسمعني بطريقتكم في العراق، شلون تقرأون، لأن الطور العراقي حزين، اقرأ لي يا أبو هارون المكفوف، جعفر بن عفان، عثمان بن جعفر، هؤلاء اللي كان يقرؤون تعزية على الحسين هنيئا لهم، لا يطلب منا أن يقرأ لي يا. ما تتصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة، كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة، تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعا، فيه تحكم من أباح اليوم حرمته المنيعة، إلى أن يقول سيدي ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيع، أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحن الضلوع، قتلته آل أمية ضامن إلى جنب الشريعة، إلى أن قال ورضيعه. شوف هاي الكلمة ها كسرة قلب الإمام، هذا الرضيع عجيب عبد الله رضيع، فداك يا سيد، باب الحوائج إلى الله. بمجرد أن ذكر الرضيع ارتفع صوت الإمام بالبكاء، ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعه، كلا يا سيد حيدر لا تكمل القصيدة. ها الرضيع، الرضيع عجيب عند أهل البيت عبد الله. حتى الإمام، الإمام الحجة لما يزور زيارة الناحية المقدسة يقول السلام على عبد الله الرضيع المرمى الصريع المتشحذ دما المصعد بدمه إلى السماء المقتول على صدر أبيه الحسين، لعن الله قاتله حرملة ابن كاهل الأسدي وذويه. يقول له المختار، يسأل حرملة، يقول له ويلك ما رق قلبك لهذا الطفل الرضيع؟ قال بلى رأيته يعانق أباه الحسين عندما ضربته، لأنه نزع يديه من القماط وعانق أباه الحسين. فدوى لهاليدين الطيبة سيدي، أروح لك فدوى يا مولاه. لذلك الإمام الحسين ما تحمل لما رجع إلى المخيم، حفر له بجفن سيفه ودفنه. ما قدر، ما استطاع الحسين يترك الرضيع مع القتلى مع الشهداء لأسباب، واحدة من الأسباب أنه ما عند الحسين سلام الله عليه ما كان يتحمل أن يرى مصرعه، مصرع الرضيع أمامه. السبب الثاني أنه لو تركه كان يخاف عليه أن تدوسه حوافر الخيل ويتلاشى تحت حوافر الخيل، لأن جسده رقيق وصغير. السبب الثالث ما حب أنه يترك هكذا، لأن العائلة كانت مضطربة عليه، وخصوصا أمه، هذه أمه الرباب. لاحظ، وفي لحظة واحدة هذا مصرع الرضيع حصل، ما بقى مع الحسين أحد. وين أصحاب الحسين؟ أنت شوف حب الإمام، الإنسان اللي عنده إمام زمانه وماشي خلفه، ماذا يصنع هذا الحب الإنسان؟ ها الحجاج بن مسروق الجحفي من أصحاب الحسين، يدور بالمعركة بيقاتل، بأثناء القتال يعمل بيتين من الشعر يمتدح فيهم الحسين، قال والله أنا راح أطلع من المعركة أروح أقرأ الأبيات للحسين وأرجع مرة ثانية أن قتل. التفت التفت، يعني هم كانوا يديرون المعركة، ما كانت المعركة تديرهم. إحنا مع الأسف هذا البعد ما ندرسه، هذا بعد جدا عظيم، أن علي الأكبر يرجع من المعركة يقول أبا العطش قد قتلني، أو أن القاسم سلام الله عليه ينحني فيسوي شسع نعله، وذاك الراوي حميد بن مسلم وغيره يقول ولا أنسى أنها اليسرى. معنى ذلك أنه لما هجم على القوم أخذ القوم بصدره، يعني الساحة أخلاها من الجيش، حتى استطاع حميد بن مسلم يرى شسع نعله ويرى أنها كانت الرجل اليسرى. يعني هؤلاء حبيبي لازم تدرس هذا البعد اللي موجود عندهم. لا تستغرب واحد يقول لك كم قتلوا وكم قتلوا وكم قتلوا. من الصباح بدأت المعركة إلى الزوال، أبو ثمامة الصائدي يقلب طرفه بالسماء يقول سيدي لقد حان وقت الصلاة. قال ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين الذاكرين. معناه من الصباح إلى الزوال إلى الظهر أصحاب الحسين موجودين معه، سوى الحملة الأولى التي قتل فيها 50. هؤلاء أبطال يا حبيبي. فهذا الحجاج بن مسروق الجعفي اسمع شلون متفنن، ها بأثناء القتال صار عنده بيتين من الشعر، قال والله أروح للحسين أقرأ لي وأرجع. فالإمام الحسين بالخيمة رأى الحجاج بن مسروق الجعفي رجع من المعركة، استقبله الحسين، قال سيدي قلت بيتين من الشعر أحب تسمعهم وأرجع للمعركة. قال قل. قال سيدي فدتك نفسي هاديا مهديا. الله أكبر. فدتك نفسي هاديا مهديا، اليوم ألقى جدك النبيا، ثم أباك ذا الندى عليا، ذاك الذي نعرفه الوصية. قال له الحسين وأنا ألقاهما على أثرك. فيرجع للمعركة ويقاتل. الآن الإمام الحسين ما عنده أحد من هؤلاء، لما قتل الرضيع عبد الله الرضيع ما كان عنده أحد، لذلك دفنه ورجع إلى الخيمة. استقبلته سكينة، أبا سقيت أخي ماء وجئتني ببقيته. قال بني عظم الله لك الأجر، لقد قتل أخوك عبد الله الرضيع. وهي هاي سكينة نفسها أخت عبد الله رضيع، لأنها بنت الرباب، وتعرف الرباب جلست بالشمس حتى بليت وماتت تحت أشعة الشمس، ما استظلت بسقف أبدا. لماذا؟ الإمام السجاد يسألها. وفد من أهل البصرة زاروا الإمام زين العابدين فرأوا جارية جالسة في الشمس، فمروا على الإمام: ابن رسول الله، عندنا حاجة قبل أن نعرض حاجاتنا عليك، رأينا جارية في بيتك جالسة في الشمس، ممكن أنك أجلستها هناك لتؤدبها، فلو عفوت عنها يا سيدنا. قال: معاذ الله، ليس من شيمتنا أن نؤدب جارية نجلسها في الشمس. تعرفون من هذه الجارية اللي جالسة في الشمس؟ قالوا: لا. قال: هذه الرباب زوجة أبي الحسين. زين سيدنا، قل لها، تكلم معها. الإمام قام وأجئ لها، لكن لاحظوا دقة الخبر، الإمام ما قال لها قومي يا رباب، لو قال لها قومي صار أمر لازم تقوم، لا، قال لها: إني أخشى عليك أن تموتي. قالت: والله لا أستظل بسقف أبدا. قال: لماذا؟ قالت: لأني رأيت جسد حجة الله تصهره حرارة الشمس. هي هاي الرباب نفسها اللي تقول: يمر الليل وقض الليل سهرانة على ذكراك، يطر الفجر وعيوني يتراوالها ملقاك، شنه البصر لا ترجع ولا أنساك، لا يرضى القلب ينسى ولا ترضى العيون تنام، ولا طيفك يفارجني، الله يرحم صاحب الأبيات، ولا طيفك يفارجني ولا تنسيني الأيام. هذه الرباب ابنها عبد الله وبنتها سكينة. ما دام قلت الكلمة هذه أيضا في دقيقة واحدة أبين لكم الملاحظة هذه. الرباب الرواية تنقل عن أهل البيت أنها في مجلس ابن زياد لما رأت رأس أبي عبد الله الحسين موجود، وصار الموقف بين ابن زياد وبين السيدة زينب، وقام ابن زياد يريد يضرب السيدة زينب سلام الله عليها، وبعد ذلك عمرو بن حريث قال له: أنت حافظين القصة كلها، وقال أنها امرأة وكذا، قال: أما تراها كيف تجرأت علي الآن هكذا. الله يرحم سيد عبد الزهرة الخطيب صاحب مصادر نهج البلاغة، يقول: هذه الرواية رأيتها بفلان مصدر وذكرها، وموجود الرواية أيضا، يقول: كان بني صغير لابن زياد لما رأى أباه ابن زياد يتجه إلى العقيلة زينب ليضربها لحقه وأخذ أطراف ثيابه، وقال له: أبا لا تكلم هذه المرأة، وهو يرتعد الطفل عمره 7 سنوات. فابن زياد قال: ويحك، ولما؟ لأن رأس الإمام الحسين كان بين يديه. قال: أبا، لما رأيتك تقصدها لتضربها رأيت الرأس يرمقها بعينه يتوجه إليها. قال: ويحك، اسكت، لا تكلم أحدا. ورجع ابن زياد. بهالحالة الرباب كانت واقفة، ألقت بنفسها على رأس الحسين وضمته إلى صدرها وصارت تبكي، فضربها الشرطة وابن زياد، ضربوها على كل حال بالسياط حتى قامت. الحوراء زينب تكلمت معها، قالت لها: يا نور عيني، لماذا ألقيت بنفسك على رأس الحسين وتحملت هالضرب هذا؟ قالت: سيدتي، أنا بقت حسرة في قلبي، يوم العاشر الإمام الحسين لما ودعنا أنا ما قدرت أودعه، أخذتني حالة من الحياء من البكاء، ردت أقبل جبهة الحسين. الآن صار الإمام الحسين أمام هذه الرباب وابنتها سكينة اللي كلمة الدعاء فيها كلها اجت من وين؟ من كلام سيد حيدر للحسين للإمام الحجة، يقول له: ورضيعه بدم الوريد مخضب. الآن وهم خارجون طالعين القافلة، هذا الركب أول ما يطلع لا يقال له قافلة، يقال له ركب، لأنه لما يرجع قافلة. زين، فسمعت عمتها زينب تخاطب
تنادي يا جداه يا رسول الله صلى عليك ملائكة السماء، هذا حسين بالعرى محزوز الرأس من القفا مسلوب العمامة والردة. فألقت بنفسها من محملها من سكينة واعتنقت جسد أبيها الحسين. وهي تنقل الرواية تقول سمعت الصوت يخرج من منحره يقول شيعتي ماء شربتم عذب ماء فاذكروني. الرواية لهذا الشعر بالذات حتى جاء عليها جماعة وثلة من الأعراب فضربوها ونحوها عن أبيها الحسين، فقامت والدموع جارية تقول لأبويا برضاك يا رغما عليك يجرني العدو من بين يديك. أي نعم. فهاي الأبيات اللي أنا أختم فيها المجلس والثواب للجميع بارك الله فيكم. هذا واحد من أهل الحسين سلام الله عليه من كربلاء من خدام سيد الشهداء، يقول للإمام الحسين يقول له سيدي أنت بمهدك فطرس لاذ بمهدك فعادت له أجنحته والناس يلوذون بقبرك، بقبرك لذنا والقبور كثيرة ولكن من يحمل جوار قليل. لذلك يقول له تلوذ بقبرك الوادم وانت للخلق حماي. لكن بس وحدة عندي سؤال أبا عبد الله، أنه سكينة ما حميتها لما إجت عندك على جسدك؟ فيقل له حماي الدخل يا حسين كل الوادم يشهدون برا وبحر مو منكور جن وإنس يعترفون بس وحدة يبو اليم العقل من عدها ظل مذهول شلون مهضمة سكينة سكت ولا قلت بحماي عزيزة قلبك وجدت ياك شلون الشمر يدنا تناديك بضعيف الصايات يا ابويا ويا بعد جلاي يا من قطع راسك وياه السلب ثيابك غطى كل مصاب مصاب الماجر مصاب ياك عسى بعيد البلم خضاب وبشيب الذم خضابك. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر. الآن أحبتي الأخوان كلموني بالباب عن الأسئلة اللي تكلمنا عنها البارحة، ثلاثة أسئلة، أنه هذه الأسئلة أنا قلت جوائز من الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، لكن هم هنا يدفعون الجوائز في الحسينية. في الحسينية جائزة الإمام المهدي تصلكم إن شاء الله، لكن في هذه الحسينية يعملون سحب للأسئلة وكذلك الجوائز. الآن الأسئلة الثلاثة الليلة سريعة جدا، كل سؤال ربع دقيقة، وإذا تكتبوا جايبين لكم أوراق وقلم فاكتبوا. السؤال الأول الذي يقول بسم الله الرحمن الرحيم، كيف يقابل الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هذه الأسلحة الفتاكة في العالم؟ بأي سلاح يقابل هذه الأسلحة؟ وهذا يعني مثل هذا السؤال وأشرنا إلى بعض الجوانب فيه يحتاج إلى تأمل أكثر حتى الإمام سلام الله عليه نظره عليكم إن شاء الله تعالى. السؤال الثاني، اذكر اثنين من الأنبياء أخفى الله حملهما إكراما لصاحب العصر والزمان كما أخفى حمله في بطن أمه. فاثنين من الأنبياء أخفى الله حملهما، واحد منهم تعرفوه كلكم لكن الثاني يحتاج إلى تأمل أكثر حتى تأخذون النتيجة إن شاء الله تعالى. السؤال الثالث، عاصمة الإمام الحجة سلام الله عليه في أي مكان؟ في الحجاز أم في العراق؟ وإذا كانت في العراق ففي أي منطقة من العراق تكون عاصمة الإمام الحجة روحي له الفداء؟ بعدين الأسئلة، أنتم تعطون هذه الأسئلة إلى أصحاب الموقع مال الكمبيوتر هنا في باب الحسينية، تعطوهم الأجوبة
يعني هذه أسئلة هكذا لذيذة وطيبة وتفتح الشهية على الفكر وعلى المعرفة. بسم الله الرحمن الرحيم. وبيننا وبين مولد الإمام كم ليلة بعد؟ الليلة الثلاثة. إذا على الخميس يعني أنا حسب عقيدتي ومثل ما رأيت الرجب، رجب كان يوم الثلاثاء بدايته ونهايته يوم الأربعاء شهر رجب، تلاحظون شلون؟ فيكون 30 يوم. الإمام الباقر يقول أن الله سبحانه وتعالى جعل السنة 360 يوم، فنزع منها 6 أيام اللي خلق السماوات والأرض فيها، فبقى 354 يوم. إذا تلاحظون 354 يوم توزع على الأشهر، شهر 30 شهر 29 30 29 30 29 وأول أشهر السنة القمرية شهر رمضان، لأن رمضان فيه ليلة القدر والله يكتب لكم في ليلة القدر كل ما يجري طول العام. فرمضان 30 يوم دائما بدليل قوله تعالى ولتكملوا العدة، ورسول الله ما صام رمضان غير 30 يوم. شوال 29، ذي القعدة 30، ذي الحجة 29، محرم 30، وهكذا تجون إلى أن تصلون إلى رجب 30، شعبان 29، رمضان 30. فمعناه ليلة الخميس ليلة النصف من شعبان إن شاء الله تعالى، واللي يردوها ليلة الجمعة احنا معاهم، واللي يحبون يخلوها بعدين ليلة السبت ما في مانع، بس هي ليلة الخميس. هكذا كل الليالي إن شاء الله ليلة النصف من شعبان، الليلة الثلاثاء، فباق بينكم وبين مولد الإمام ليلة واحدة، لذلك نستقبلها بروحية ونشاط وهمة عالية. وخبروا أخوانكم، اتصلوا فيهم، قولوا لهم هذه المجالس منعقدة لعشرة أيام باسم الإمام صاحب العصر والزمان. بارك الله فيكم. الآن ندعو الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي، وإليك وجهت وجهي، وإليك ألجأت ظهري، وإليك أسندت ظهري، وإليك فوضت أمري، فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وادفع عني بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم وصل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك وصفيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحرس لرب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أمات الجميع الفاتحة مع الصلوات.